الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع والأربعون بعد المئتين من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس السادس من كتاب الحدود، والأول من باب حد السرقة. والسرقة كبيرة من الكبائر لما فيها من أخذ أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. زد على ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومما يدل على أنها كبيرة الحد الذي أوجبه الله عليها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد علم أن ما توعد عليه بكبير بلعن أو بحد أنه كبيرة. وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة ويأتي: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وسيأتي معنى هذا الحديث. والحكمة من مشروعية الحد حماية الأموال، لأن الناس إذا علموا أنهم سيؤاخذون على جنايتهم انزجروا. وشروط إقامة حد السرقة: أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا، سواء كان مسلما أو كافرا. 2، أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة اللهو أو الخمر. 3، أن يبلغ المال المسروق نصابا، وهو ربع دينار من الذهب فصاعدا. 4، أن يأخذ المال على وجه الخفية، فإن أخذه على وجه الاختلاس والنهبة والغصب فليس بسرقة. 5، أن يأخذ المال من حرز كالدكان والدار ونحوها. 6، انتفاء الشبهة، فلا قطع على الأب والأم والابن والبنت، ولا على من وجبت عليه نفقته، ولا على من سرق في المجاعة. 7، ثبوت السرقة، وتثبت السرقة بالإقرار وبشهادة عدلين. ومن لا قطع عليهم واحد الأصول كالأب والأم، والفروع كالابن والبنت لشبهة الإنفاق والتبسط. 2، لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر لشبهة النفقة والتبسط. 3، سرقة العبد من مال سيده والسيد من مال مالكه لشبهة النفقة والتبسط. 4، السرقة من بيت المال لشبهة حقه ببيت المال. 5، الفقير إذا سرق من غلة وقف على الفقراء لشبهة استحقاقه منها. 6، السرقة من مال له فيه شراكة لأن له نصيبا فيه، إلا أنه يعذر ويؤدب. وأما نصاب السرقة فسيأتي بيانه في الأحاديث. الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: قطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وهو صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث وما في بابه لبيان اشتراط النصاب في القطع، وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه لا يشترط النصاب، فمن سرق شيئا من المال كثيرا أو قليلا وجب القطع عليه. والصحيح أن المال الحقير لا عبرة به، مع أن من مد يده إلى ما ليس له عزر وأدب، لكن لا يكون القطع إلا إذا بلغ النصاب، لدلالة حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عمر. ثم من قال بالقطع في النصاب اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه ربع دينار أو ما يقوم مقامه 3 دراهم، وذهب بعضهم إلى أنه في 10 دراهم. والصحيح الأول. قال: قوله لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار يوازي جراما من الذهب، ربع الدينار يوازي جراما من الذهب. ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، أي يبدأ القطع في إذا سرق ربع دينار أو ما فوق ربع الدينار. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، كمن سرق تمرة أو سرق شيء لا قيمة له من أكل أو شرب ونحو ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، والمجن هو آلة ثمنه 3 دراهم، والـ3 دراهم هي ربع دينار، الـ3 دراهم هي ربع دينار. فلا مخالفة بين حديث عائشة رضي الله عنها وبين حديث ابن عمر. وأما من ذهب إلى أن القرآن أطلق، لأن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يحدد كونه سرق كثيرا أم قليلا، فهذا قد بينته السنة. وكم من الأحكام التي يطلق الشأن في القرآن وتبين المراد والمقصود السنة. والدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، متفق عليه أيضا. ساق المصنف الحديث لبيان أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق، والسارق لفظ عام يدخل فيه الذكر والأنثى، ممن يأخذ أموال الناس خلسة، ممن يأخذ أموال الناس المحرزة خلسة. يسرق البيضة، هذا اللفظ جعل كثير من العلماء يصوغون قطع يد السارق حتى ولو لم يبلغ النصاب. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فكان للعلماء جوابان. الجواب الأول أن المراد بالبيضة هي ما يوضع على الرأس لاتقاء ضربات السيوف ونحو ذلك، فقيمتها 3 دراهم وقيمتها تبلغ النصاب. وهكذا الحبل، المراد به الحبال التي تشد بها السفن ونحو ذلك مما يبلغ قيمته هذا المقدار. وقال الطائفة المراد أن الإنسان قد يبدأ بسرقة بيضة فيتجرأ على سرقة ما هو أعلى منها، فيكون مبدأ الفعلة بيضة وحبل لا قيمة لهما، ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يسرق الشيء الكثير فيقطع يده. وهذا هو المعنى، والمعنى الأول هو الصحيح، ولو قيل بالمعنى الآخر فهو وجيه. المهم أنه لا تقطع يد السارق فيما دون ربع دينار أو فيما دون 3 دراهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني يوجه ويحمل على ما في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود إذا بلغت إلى السلطان. وسيأتي معنا أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا آخر أنه سرق متاعه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فقال يا رسول الله دعه قال: ألا كان ذلك قبل أن ترفعه إلي؟ والحديث فيه قصة، وهو ما في الصحيح من أن امرأة من قريش سرقت، فاهتم قريش لشأنها فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترع عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحديث وهذا استفهام إنكار، وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة في الحد. وفي الحديث مسألتان: الأولى النهي عن الشفاعة في الحدود، وترجم البخاري كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، وقد دل لما قيده من أن كراهة بعد الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: لما تشفع؟ لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إلي فليست متروكة. وهو مرسل كما بينه الحافظ في الفتح. وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي يرفعه: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وصححه الحاكم وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه أصح عن ابن عمر موقوفا، إلى غير ذلك. وأما مسألة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده فهذه مسألة أخرى، لأننا نعلم أن الحد إنما هو في السرقة في المال المحرز. أما رجل يأتي إليك ويقول: اعطني هذا الكتاب، أو اعطني سيارتك مشوار وأرجعها، ثم بعد ذلك يقول: لا حق لك عندي، فهذه الصحيحة ليست في السرقة، ولا يكون فيها القطع، وإنما القطع في السرقة. فما توجيه هذه المسألة؟ قال الصنعاني رحمه الله: قوله كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، أخرجه النسائي بلفظ استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف فباعته وأخذت ثمنه. وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعير حليا، فأعارتها إياه، فمكثت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارتها تسألها، فقالت: ما استعرت منها شيئا. فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها، فقالت: والذي بعثك بالحق ما استعرت منها شيئا. فقال: اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأتوه وأخذوه فأمر بها فقطعت. والحديث دليل على أنه لا يجب القطع على جاحد العارية، وهو مذهب. والحديث دليل على أنه يجب القطع على جاحد العارية، وهو مذهب أحمد وإسحاق والظاهرية. ووجه دلالة الحديث على ذلك واضحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رتب القطع على جحد العارية. وقال ابن دقيق العيد: إنه لا يثبت الحكم المرتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنها كانت سارقة. وذهب الجماهير أنه لا يجب القطع في جحد العارية، قالوا: لأن الآية في السارق والجاحد لا يسمى سارقا. ورد هذا ابن القيم وقال: إن الجحد داخل في اسم السرقة. قال: قلت: أما دخول الجاحد تحت لفظ السرقة لغة فلا تساعد عليه اللغة، وأما الدليل فثبوت قطع الجاحد بهذا الحديث. قال الجمهور: وحديث المخزومية قد ورد بلفظ أنها سرقت من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم مصرحا بذكر السرقة. قالوا: فقد تقرر أنها سرقت، ورواية جحد العارية لا تدل على أن القطع كان لها، بل إنما ذكر جحدها العارية لأنه قد صار خلقا لها معروفا، فعرفت المرأة به، والقطع كان للسرقة. وهذا هو القول الصحيح، وإن كان الصنعاني وغيره رجحوا غير هذا القول، لكن هذا هو القول الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع يدها من أجل الجحود، فإن الجاحد مختلس، والجاحد كذلك غاصب أو ناهب، ولا حد في ذلك إلا التعزير. ولكن هذه المرأة لعلها كانت سارقة وفي نفس الوقت جاحدة، وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة في الحدود، لأن ذلك يكون مانعا عن أداء حق الله، لأن الحد له وجهان: الوجه الأول حق الله، إذا بلغ السلطان لا يجوز التنازل فيه أو الشفاعة فيه. الوجه الثاني حق العبد، إذا كان لم يبلغ السلطان يجوز أن تشفع عند العبد بعدم بلوغه إلى السلطان، وكذلك يجوز أن تشفع عند العبد في التنازل فيما هو من حقه. فمثلا الآن رجل سرق، حق الله إذا وصل إلى السلطان أن تقطع يده، وحق العبد أن يرد إليه المسروق. فإذا قطعت يده وشفع في عدم رد المسروق قبلت الشفاعة. مثلا يقول: يا أخي خلاص يكفي أنها قطعت يده ولا يلزم أن يعيد لك، من أين يعيد وقد أنفقوا ويكفي هذا. فإن قال قد قبلت فهناك لا يلزمه الرد. قال: ثم قام فخطب، لأن الأمر شائع بينهم، وذهبوا إلى أسامة جمع من الناس يطلبون منه الشفاعة. فقال: أيها الناس، من العام الذي يراد به الخصوص، إنما هلك الذين من قبلكم، أي اليهود والنصارى، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لم يقيموا عليه الحد ولا يلتفتوا إلى جريرته، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد، وهذا مخالف لشرع الله، فإن الشرع نزل على الغني والفقير والكبير والجميع. قال: وله من وجه آخر، أي لمسلم، عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، يعني تستعير الجلباب أو الخاتم أو القرط أو الدلو أو ما يستعيره الناس، والعارية جائزة بين الناس، بل إن الله عز وجل ذم الذين لا يعيرون غيرهم: أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والماعون هو الحبل والقدر والمادة والفأس ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها على ما تقدم بسبب السرقة. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، والحديث له طرق، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من أبي الزبير. نص على ذلك أحمد كما في سنن أبي داود، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، والنسائي قالوا إنما سمعه من ياسين الزيات، وياسين بن معاذ الزيات متروك كما في لسان الميزان، وكلام هؤلاء الحفاظ مقدم على التصريح بالتحديث عند عبد الرزاق والنسائي، فالتصريح وهم، كما أشار إلى ذلك النسائي عقب الحديث وكذلك في الصغرى. وقد أخرجه النسائي وابن حبان من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر. قال النسائي عقبه: لم يسمع سفيان من أبي الزبير، ثم ساق بإسناده عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير، فعادت رواية سفيان إلى ابن جريج. وأخرجه النسائي من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به، وقال المغيرة بن مسلم: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر، وله شاهد من حديث أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط، وظاهر إسناده الصحة ولفظه كلفظ حديث جابر، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ: ليس على المختلس قطعا، أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح. فهاتان الطريقان مع حديث جابر من طريق المغيرة يكون بها الحديث صحيحا، والمغيرة بن مسلم يحتج بحديثه ولا ينزل عن درجة الاحتجاج. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن حد السرقة إنما يكون على السارق، أما المنتهب والمختلس فليس عليهم شيء، والخائن، الخائن هو الذي تؤمن ثم يجحد، والمختلس هو الذي يأخذ منك بدون أن تراه بالمخادعة، والمنتهب هو الذي يأخذ والناس ينظرون بقوته وبطشه، فهؤلاء ليس عليهم قطع، وإنما عليهم التعزير، إذا رأى الإمام أن يسجنهم سجنهم، وإذا رأى أن يضربهم ضربهم، وإذا رأى أن يغرمهم غرمهم، وإذا رأى أن يقطعهم قطعهم، تعزيرا لا حدا، لأن باب التعزير أوسع من باب الحدود. قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. والكثر هو جمار النخل وهو شحمه الذي وسط النخلة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج به، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع وقد رواه بعضهم فذكر الواسطة عن عمه واسع بن حبان، وهي رواية غير محفوظة، فقد رواه جمع كثير بدون زيادة عن عمه، بل ثبت بإسناد صحيح عند النسائي وغيره أنه قال عن رجل من قومه، فهذا يؤكد الانقطاع والله أعلم. والحديث يشهد له حسن بشاهده عن عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي بعد 3 أحاديث، ولفظه أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. معناه أنه إذا لم يؤويه الجرين ليس فيه قطع. رجل دخل مزرعة يسرق، هذا وإن كان في العرف يسمى سارقا لكن في الشرع ليس بسارق، أي لا تقام عليه حد السرقة، وإنما يؤدب ويزجر. فإذا كان جائعا أو محتاجا وأخذ غير متخب غير يعني متخذ خبنة وهو الاحتياط وغير ذلك فليس عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا علمت إذ كان جاهلا وأطعمت إذ كان جائعا. فالشاهد أن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر، رجل أكل ثمرة تفاحة أو رمانة أو برتقالة أو موزة أو نحو ذلك ولا كثر. الكثر هذا كثير من الناس ربما لا يأكله وطعمه لا بأس به، وهو شيء يكون في وسط النخلة، جمار يسمى الجمار، يكون في وسط النخلة كالشحمة أبيض يقطع ويؤكل يأكله أهل النخل. قال الطحاوي الحديث تلقته الأمة بالقبول، والثمر المراد به ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويحرز، وعلى هذا تأوله الشافعي وقالوا حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما كما في البدر المنير. وأما الكثر فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمار، والجمار بالجيم آخره راء بزنة رمان، وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة كما في النهاية. والحديث فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثر، وظاهره سواء كان على ظهر المنبت له أو قد جذ. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة قال في نهاية المجتهد قال أبو حنيفة لا قطع في طعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش، وعمدته في منع القطع في الطعام الرطب قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، وعند الجمهور أنه يقطع في كل محرز سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ، سواء كان على أصله باقيا أو قد جذ، وسواء كان أصله مباحا كالحشيش ونحوه أو لا، قالوا لعموم الآية والحديث الواردة في اشتراط النصاب. وأما حديث لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الشافعي إنه أخرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها، أفاده ابن الأمير. ولو عمل بظاهر الحديث فهو أولى، لأنه مهما كانت المزرعة غير محرزة، المزرعة قد يعمل عليها حائط وتكون غير محرزة، وكل شيء تحرزه بحسبه، المال النقود تحرزها بحسبه، أن تكون في الجيب، أن تكون في خزانة، أن تكون في درج، وهكذا الثمر والبقر تحريزه أن يدخل في المكان المعد لبيتوتته، وهكذا الإبل والغنم. إلى هنا بارك الله فيكم.